الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أيها الأحبة في الله، قد اختار الإخوة الفضلاء مشكورين موضوعًا غاية في الأهمية ضمن هذه السلسلة المباركة سفينة النجاة، وجعلوا عنوانه أنهلك وفينا الصالحون، وهو جزء من حديث صحيح ورد من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، وسأذكر الحديث بطوله بعد قليل. وقد يتساءل متسائل: أيهلك الصالح المحسن بذنب الطالح المسيء؟ إذا كان المستحق للعقوبة هو العاصي فاعل المنكر، فما بال الصالح المستقيم على طاعة الله عز وجل؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته زينب أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وكيف نوفق بين هذا وبين قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس ثقل نفس أخرى ووزرها، بل كل إنسان مجازا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن سنؤخر الجواب عن هذا السؤال المهم الكبير بعد أن نقرر أن المنكر إذا انتشر في المجتمعات ولم يجد من يغيره، أو وجد فيه من ينكر المنكر لكنه لا يبلغ أن يؤثر في هذا المنكر وأن يقدر على إزالته وإبعاده عن المجتمع، أن هذا المجتمع الذي فشت فيه المنكرات يعمه الله عز وجل بالعقوبة الشاملة والعذاب العام، وإن كان فيه صالحون وطيبون وأخيار. وهنا أيها الأحبة يتبين لنا خطورة المنكرات وانتشارها، وأن فاعل المنكر ليس يظلم نفسه ويسيء إليها فقط، بل هو يستجلب على أمته ومجتمعه غضب الله عز وجل ومقته، ويتسبب لهذا المجتمع بشؤم الذنب وسوء عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا فإنما يقوله بعض الجهلة من ذوي القلوب المريضة وعباد الأهواء والشهوات: ما بالكم تنكرون علينا أخطاءنا وفسوقنا؟ فكل شاة معلقة برجليها، وكل إنسان مسؤول عن نفسه، وهو المحاسب على ذلك عند الله عز وجل. وهذا أي إنكار المنكرات وردع المجرمين وإيقافهم عند حدهم ومنعهم من خرق سفينة المجتمع، يقولون إن هذا يعد تقييدا لحريات الناس وتدخلا في خصوصياتهم، وينسى هؤلاء ويتجاهلون أن تقييد حرية هؤلاء العصاة إنما هو لمصلحتهم هم بالدرجة الأولى ومصلحة المجتمع من حولهم، وأن المجتمع حقيقة لحمة واحدة وبناء متماسك يؤثر بعضه ببعض، وأن فاعل المنكر إن لم يوقف عند حده وينهى عن فسوقه ومنكره فإن شره سيطال المجتمع بأكمله، لأن السكوت عن فاعل هذا المنكر ولو كان واحدا سيجرئ غيره من ذوي القلوب المريضة والإيمان الضعيف ممن رق دينهم وكثر جهلهم، ثم ينتشر المنكر شيئا فشيئا، وكل منكر ينتشر يذهب عملا صالحا وسنة قائمة حتى تطغى المنكرات وتكسد سوق الحسنات والصالحات. وحين ذاك يحل غضب الله عز وجل ومقته على تلك المجتمعات. ولا شك أيها الأحبة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين وأعظم أسباب التقوى، بل جعله الله عز وجل سبب خيرية هذه الأمة، حيث قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا ربنا؟ ما الذي أهلنا لهذه الخيرية حتى صرنا خير الأمم وأسبقها يوم القيامة مع أننا آخرها في هذه الدنيا؟ قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبين أن سبب خيرية هذه الأمة قيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها، قال: أيها الناس، من أحب أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والعجب أيها الأحباب أن الله عز وجل ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان بالله، مع أنه لا يصح عمل صالح ولا يكون مقبولا عند الله إلا بالإيمان، ليبين سبحانه أن القيام بهذه الواجب من أعظم شعائر الدين وأكبر أسباب التقوى. بل إن الله عز وجل جعل القيام بهذه الشعيرة العظيمة أخص صفات المؤمنين والمؤمنات. قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. وتأملوا أيضا كيف قدم القيام بهذه الشعيرة على إقام الصلاة التي هي عمود الدين، لأن إقامة الصلاة نفعها وعاقبتها يعود على الشخص نفسه، فنفعها قاصر عليه، لكن القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفعها متعد إلى الأمة جمعا. ومن الأمر بالمعروف الأمر بإقامة الصلاة. وللقيام بهذه الشعيرة من الفوائد العظيمة الجليلة والعواقب الحميدة في الدنيا والآخرة ما لا يكاد يحصي. ولعل المشايخ قبلي في المحاضرات السابقة بيّنوا فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك المراد بالمعروف والمنكر، وكذلك حكم القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا لن أطيل في الحديث عنها هذه القضية. ولكني أقول: إن كانت تلك الفضائل التي ذكرها المشايخ قبلي وهي فضائل عظيمة جليلة تحصل بالقيام بهذه الشعيرة العظيمة، فإن من أول عقوبات ترك هذه الشعيرة والتفريط فيها فوات كل تلك الفوائد العظيمة الجليلة إذا تخاذل الناس عن القيام بهذه الشعيرة، فيحصل لهم من أضداد تلك الفوائد والثمرات من أنواع العقوبات التي تهدد أمنهم وتضر بمصالحهم وتلحق بهم البلاء والشقاء وتجر عليهم الويلات والنكبات، شيء لا يعلمه إلا الله. ومن أعظم هذه العقوبات وأشدها أثراً على الأمم والمجتمعات حصول الفتنة والإيذان بالهلاك العام والعذاب الشامل الذي لا يستثني أحداً، فإذا نزل العذاب شمل الصالحين والطالحين والمؤمنين والفاسقين والكافرين والطيبين. وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب صلاح المجتمع واستقامته وسلامته من الفواحش والمنكرات، فإذا أهملت هذه الشعيرة وتخاذل أهل الإيمان عن القيام بها ترتب على ذلك ولا بد فشو المنكرات والمجاهرة بها وظهور الخبث وكثرته، وكان ذلك دليلا على تمكن أهل المنكر وقوتهم، وذريعة لاقتداء كثير من الناس بهم وتقليدهم في فعل هذه المنكرات. فإذا ترك هؤلاء على ما هم عليه من دون نكير، فإنه بالضرورة لا تزال هذه المنكرات تفشو وتنتشر حتى تتمكن في نفوس الناس، وتصبح أمرا مألوفا يهرم عليه الكبير ويشب عليه الصغير. وحين يصبح المجتمع بهذه المثابة فإنه والعياذ بالله يستحق عقوبة الله العامة والعذاب الإلهي الشامل الذي يحيق بالطالحين والصالحين، إلا من كان آمرا بالمعروف مؤتمرا به ناهيا عن المنكر منتهيا عنه. أما مجرد الصلاح من دون القيام بهذه الشعيرة العظيمة فإنه لا ينجي من عذاب الله عز وجل، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذا تحذير صريح من الله عز وجل للذين سكتوا عن إنكار المنكر وأقروه بين أظهرهم أن يعمهم الله بالعذاب الشديد مع الظالمين، وإن كانوا لم يشاركوهم في فعل هذه المنكرات. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال علماؤنا: فالفتنة إذا عملت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير. وقال الإمام الشنقيطي في تفسيره: والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم، وبه فسرها جماعة من أهل العلم، والأحاديث شاهدة لذلك. ومن هذه الأحاديث التي أشار إليها الشنقيطي رحمه الله والتي تشهد لهذا المعنى وتقرر هذه السنة الإلهية ما يأتي: أولا حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. والحديث متفق عليه. ففي هذا الحديث الصحيح تصريح بهذه السنة الإلهية التي تقتضي هلاك الأمم وخراب الديار إذا انتشرت المنكرات وكثر الخبث، وقعد الصالحون من رواد المساجد وقوام الليل قعدوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم، استحقوا العقوبة كلهم. وقال بلال بن سعد: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة. إذن إذا عصى العبد ربه فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى خفية فأثر هذا المنكر مقصور عليه، لكن إذا أعلن بمعصيته ولم يجد من ينكر عليه ويغير هذا المنكر فما أقرب هذا المجتمع إلى الهلاك والبوار والعياذ بالله. ومن هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تدل على هذه السنة الإلهية، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. حديث قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال: قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وهو حديث صحيح. ثم إن الظالم في قوله إن الناس إذا رأوا الظالم ليس مقصورا على من يتعدى على حقوق الناس ويبخسهم أشياءهم ويبغي على مصالحهم كما قد يتبادر إلى الذهن، ولكن الظلم هنا يشمل كل مرتكب لأي صورة من صور الظلم الكثيرة، وإن كانت هذه الصور لا تخرج من حيث الجملة عن ثلاثة أقسام. الأول: ظلم العبد نفسه بالإشراك بالله، وهو الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل. والثاني: ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه سبحانه. والثالث: ظلم العبد لغيره من العباد، وهو الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدواوين عند الله ثلاثة. الدواوين يعني صحائف الأعمال التي تدون فيها الأعمال ثلاثة: فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالشرك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد فيما بينه، ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد بينهم القصاص لا محالة، القصاص لا محالة. إذن أعظم أنواع الظلم وأولاها بالإنكار على من قام بها الشرك، فإن الشرك أقبح الظلم وأفحشه. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك. فالشرك أعظم أنواع الظلم، ولهذا كان جزاء صاحبه والعياذ بالله أن يخلد في نار جهنم، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكل ذنب مهما عظم قد يغفره الله عز وجل، إلا الشرك فإنه لا يغفر لصاحبه. قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الشرك الأكبر المخرج من الملة التقرب إلى الموتى وأصحاب القبور من الأولياء والأنبياء والصالحين وغيرهم، وذلك بدعائهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والطواف بقبورهم والحلف بهم تعظيما لهم واعتقاد النفع والضر فيهم، وأن لهم تصرفا في هذا الكون، وأنهم قادرون على الدفع والرفع والضر والنفع والعطاء والمنع، كما هو الواقع في بعض بلاد الإسلام مع الأسف الشديد. ولهذا كان واجبا على الصالحين وأهل الخير في كل بلاد العالم أن يتعاونوا ويتعاضدوا ويتواصوا بإنكار هذا المنكر العظيم الذي هو أعظم الذنوب وأشد أنواع الظلم، كما قال الله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا ينفع مع الشرك عمل، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا ذكر ولا غير ذلك من أنواع البر والطاعات. وأما القسم الثاني من أنواع الظلم فهو ظلم العبد نفسه بمعصية الله عز وجل والخروج عن طاعته، إما تقصيرا في واجب وإما فعلا لمنكر، لأن حق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه ويوحدوه وأن يطيعوه ولا يعصوه وأن يشكروه فلا يكفروه، فإذا خالفوا ذلك كانوا من الظالمين. قال الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، يعني أساء إليها وعرضها لسخط الله تعالى ومقته وشؤم الذنب وسوء عاقبته. قال ميمون ابن مهران رحمه الله: إن الرجل ليقرأ القرآن وهو يلعن نفسه، ليقرأ القرآن وهو يلعن نفسه. قيل له: وكيف يلعن نفسه؟ قال: يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم، وهو ظالم. وأما القسم الثالث من أنواع الظلم فهو ظلم العبد لغيره من العباد، إما بالتعدي على أعراضهم أو أموالهم أو أبدانهم أو غير ذلك من أنواع التعدي والأذى لعباد الله. كل هذا من الظلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. وحديث أبي بكر الذي سمعتم أيها الأحبة يبين لكم معنى هذه الآية التي أساء فهمها كثير من الناس ووضعوها كما قال أبو بكر رضي الله عنه في غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليس معناها أن تقعد عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على أهل المعاصي والمخالفات، إنما معناها أن الناس إذا استمرأوا المنكر وعجزت عن الإنكار عليهم فإياك إياك أن يدعوك ذلك إلى أن تقلدهم وتفعل مثل ما يفعلون. فلا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. في هذه الحال إذا استمر الناس المنكر وأعلنوه العياذ بالله وعجزت عن الإنكار عليهم أو أنكرت ولم يسمعوا لك، فهنا عليك نفسك ولن يضرك ما فعل الناس. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن ليس معناها أن تقعد عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنت قادر على ذلك. ولهذا كان واجبا على الأمة أن تأخذ على أيدي هؤلاء الظلمة وأن تمنعهم من ارتكاب أي نوع من أنواع الظلم في حق الله عز وجل أو حقوق عباده. فإن سكتت الأمة كلها على هذه المظالم وتخاذلت عن إنكار هذه المنكرات فما أحراها والعياذ بالله بعذاب الله وأخذه وسطوته وعقوباته الشاملة العامة. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منهم، فقد تودع منهم. إذا رأيتم أمتي تهاب أن تقول للظالم إنك أنت الظالم فقد تودع منهم. والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وكذلك صح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وهذا الحديث أيضا كسابقه صريح في أن الأمة إذا جبنت عن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتواطأت على ذلك وتخاذلت فقد سقطت من عين الله والعياذ بالله، ووكلها الله عز وجل إلى نفسها ولم يبالي بها بأي واد هلكت، فقد تودع منهم. يقول المناوي رحمه الله: أيستوى وجودهم وعدمهم؟ وقال القاضي: أصله من التوديع وهو الترك، وحاصله أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة الخذلان وغضب الرحمن. ومن أبرز ما يدل على هذا وأصرحه حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه في قصة أصحاب السفينة، ولعل هذا الحديث تكرر على أسماعكم في هذه الدورة المباركة. حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: وما أجمل ما قال وما أبلغه، مثل القائم على حدود الله، يعني الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، إذا أرادوا الماء صعدوا إلى من فوق وأخذوا الماء من البحر ثم نزلوا إلى مكانهم في الأسفل، فقالوا أي أصحاب السفن هؤلاء: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فكروا أن يخرقوا خرقا صغيرا حتى يأتيهم الماء من أسفل ولا يؤذون من فوقهم بالصعود إليهم وأخذ الماء منهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. سبحان الله، مع أن هؤلاء الذين أرادوا خرق السفينة ما قصدوا الإفساد، بل أرادوا توفير من فوقهم وألا يحرجوهم ويؤذوهم بكثرة الترداد من عندهم، لكن انظر النتيجة: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الذي فيه أخيار وأشرار وصالحون وفاسقون بالسفينة التي بين الركاب، بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وشبه الفاسقين وهم الواقعون في المنكرات الممارسون لها بالقوم الذين في أسفل السفينة، إشارة إلى نزول رتبتهم وانخفاض منزلتهم. وشبه المنكر الذي يرتكبونه بالفأس الذي تخرق به السفينة، وشبه الصالحين بالقوم الذين في أعلى السفينة، إشارة إلى علو مكانتهم وارتفاع قدرهم، فإنهم أخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء ومنعوهم من خرق سفينة المجتمع نجا الآخذون والمأخوذ عليهم، وإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. يقول ابن النحاس رحمه الله في شرح هذا الحديث وبيان فوائده، قال: ومنها أن شركاء السفينة إذا سكتوا عمن أراد خرقها كانوا هم وإياه في الهلاك سواء، ولم يتميز المفسد في الهلاك من غيره، ولا الصالح منهم والطالح. كذلك إذا سكت الناس عن تغيير المنكر عمهم العذاب، ولم يميز بين مرتكب الإثم وغيره، ولا بين الصالح منهم وغيره، يعني إلا من أنكر هذا المنكر وحرص على إبعاده ورفعه. ثم يقول: وكما لا ينجي الشركاء من الهلاك قول المفسد: إنما أفسد فيما يخصني، كذلك لا ينجي المسلمين من الإثم والعقوبة قول مرتكب المنكر: إنما أجني على ديني لا على دينكم، وعليكم أنفسكم، ولي عملي ولكم عملكم، وكل شاة معلقة بعرقوبها. ونحو هذا الكلام مما يجري على ألسنة الجاهلين، لأن شؤم فعله وسوء عاقبته فساد يشملهم أجمعين. وقد صدق رحمه الله. والمصيبة أيها الأحبة أن الفاسق ليس يفسق ويفجر ويرتكب المنكر وينتهي عند هذا الحد، بل كثير، بل أكثر الفساق لا يكتفون بفسقهم وفسادهم في أنفسهم، بل يسعون جاهدين بكل ما أوتوا من قوة وما قدروا عليه من حيلة إلى نشر الفساد في الأرض وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ويحاولون خرق سفينة المجتمع بمعاول الهدم والتدمير، سواء كانت هذه المعاول لهدم أخلاقيات المجتمع وتدمير قيمه ومثله العليا وتحريضه على الشر والفساد، أو كان بتدمير عقائده والتشكيك في مسلماته ونشر الإلحاد والنفاق في المجتمع. وقد أخبرنا الله عز وجل عن هذه الحقيقة في أكثر من آية من كتابه، كما قال عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله عز وجل يريد أن يتوب على عباده المؤمنين وأن يهديهم ويوفقهم لما فيه صلاح أمرهم في الدنيا والآخرة، وعباد الشهوات وتجار العار والدمار وأهل الأهواء والبدع والعقائد الفاسدة يريدون أن يضلوا هذا المجتمع ضلالا بعيدا. ومن أعظم أسباب ذلك أنهم يستوحشون من وحدتهم ويشعرون بالغربة في هذا المجتمع الصالح، ويشعرون أيضا أنهم محل احتقار الناس وازدرائهم، وربما يخافون من عقوبة المجتمع وأخذه لهم، ولهذا يبذلون كل ما في وسعهم من أجل هذا إفساد هذا المجتمع حتى لا يشعروا بالعزلة والوحدة والشذوذ عن الناس، بالإضافة أيضا لحسدهم لأهل الخير والصالحين من عباد الله على ما هم عليه من استقامة وصلاح واستقامة على الجادة الصالحة التي توصلهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال عز وجل: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أي يا أهل الكتاب، وقس عليهم غيرهم من سائر الكفار وأيضا أرباب الفجور والفسوق، لا تنقمون منا شيئا أو عيبا إلا أننا مؤمنون وأنتم كافرون، وأننا صالحون وأنتم فاسقون مجرمون منحرفون. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ هذا السبب الأول. والسبب الثاني: وأن أكثركم فاسقون. إذن هنا مكمن الخطر أيها الأحبة، وهو الذي يفسر لك حرص أهل المنكر والفساد والفجور على نشر منكراتهم وإشاعة الفاحشة بين المؤمنين. يريدون إفساد المجتمع، ليتهم يكتفون بفسادهم ويستخفون بذلك لهان الأمر، لكن المصيبة أنهم يسعون جهدهم لإفساد المجتمع وتدمير قيمه وأخلاقه وحرفه عن سبيل الله المستقيم. فإن قال قائل بعد هذه الآيات والأحاديث التي سمعتم: كيف يؤاخذ البريء بذنب المسيء؟ والله تعالى يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس مذنبة إثم نفس أخرى. وقال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذه الآيات وما في معناها تدل على أنه لا يؤخذ أحد بذنب أحد، وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب فقط. ألا يوجد تعارض بين هذه الآيات وما في معناها وبين ما ذكرناه من نزول العذاب العام والعقوبة الشاملة التي تشمل الصالحين والطالحين والمستقيمين والفاسقين؟ الجواب عن هذا التساؤل من وجهين. الوجه الأول أن ما يصيب الصالحين ويعمهم من العقاب ليس عقابا لهم على ذنب المسيئين المجرمين المرتكبين للمنكرات، بل هو عقاب لهم على عصيانهم. بماذا؟ بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرتهم على القيام بذلك ووجود ما يدعو إليه. فإن كل مسلم مكلف بأمرين لا بد له من القيام بهما على حسب قدرته وطاقته وعلى حسب علمه ومعرفته. أولا أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يسعى لإصلاحها وإقامتها على منهج الله عز وجل، والثاني الواجب الثاني أن يسعى جهده لإصلاح الناس وهداية الخلق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكما هو مكلف بإصلاح نفسه وتزكيتها فهو مكلف بالسعي لإصلاح النفس وهدايتهم على هدى وبصيرة. ألم يقل ربنا عز وجل قل، أي أعلن هذا يا محمد عليه الصلاة والسلام، أعلنه للناس للبشرية لقيام الساعة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من يزعم أنه من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو إلى الله على بصيرة بحسب ما أتاه الله عز وجل من العلم والهدى وما يسر له من القدرة والمكنة. وقد ذهب عامة العلماء، بل ذكره بعضهم إجماعا، على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من أمة الإسلام سقط الإثم عن الباقين، وإذا أطبقت الأمة كلها على تركه فإن الله عز وجل يؤاخذهم جميعا، القادر وغير القادر، العالم والجاهل، الرجل والمرأة. وهذا هو الشأن في جميع فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الجميع، وإذا تركتها الأمة كلها أو قام بها بعض الناس لكن لم تحصل بهم الكفاية أثمت الأمة جميعا، رجالها ونساؤها وعلماؤها وجهالها. فإن قيل هذا شأن القادر، نعم يؤاخذ لأنه لم يقم بهذا الواجب، فما شأن الجاهل والعاجز؟ الجواب أن العاجز عن مباشرة هذه الفريضة والقيام بها واجب عليه أن يحض القادرين ويستحث هممهم ويبعث عزائمهم ويتواصى معهم بالحق لكي يقوموا بهذه الفريضة التي أمر الله عز وجل بها. هذا هو الشأن في جميع فروض الكفايات على كثرتها. فإذا سكت الصالحون عن أولئك العصاة كانوا مذنبين مثلهم، أولئك أذنبوا بفعل المنكرات، وهؤلاء الساكتون أذنبوا بالسكوت عنها والرضا بها مع قدرتهم على إنكارها. والراضي كالفاعل، والساكت عن الحق شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. ولهذا قال الله عز وجل مبينا أن الراضي بالمنكر كالفاعل له وإن لم يفعل، قال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إنكم أي هؤلاء إذا جلسوا في مجالس المنكرات ولم ينكروها صاروا مثل الفاعلين لها. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: إنكم إذا مثلهم، أي أن الرضا بالمعصية معصية، ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم. وهذه المماثلة ليست في جميع الصفات. ثم يقول أبو بكر ابن العربي رحمه الله: إن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره، فإذا سكت عنه فكلهم عاص، مرتكب المنكر والساكت عن إنكاره. قال: هذا بفعله وهذا برضاه به، وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضية بمنزلة العامل، فانتظم الذنب بالعقوبة ولم يتعد موضعه، وهذا نفيس لمن تأمله. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، وفي رواية: ما أقاموا فيكم الصلاة. يقول النووي رحمه الله في بيان معنى هذا الحديث في قوله: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قال: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم. وهذا أضعف درجات الإيمان، هذا أضعف الإيمان، أن ينكر بقلبه ما دام لم يقدر على الإنكار بلسانه أو يده. قال: فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي وإن لم يفعل فعلهم. المهم أنه رضي بهذا الفعل وداهن والعياذ بالله فيه. وقال في موضع آخر: وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع، معناه: ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا به، أو بأن لا يكرهه بقلبه، أو بالمتابعة عليه. وفي الحديث المشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، رواه النسائي بلفظ آخر يدل على ما ذكرنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكرا فغيره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان. في قوله فقد برئ دليل على أنه إذا لم ينكر بيده أو بلسانه أو بقلبه مع القدرة على الإنكار أنه غير بريء، بل هو مذنب وعاصي وإن لم يفعل المنكر، بل أذنب بالسكوت عن هذا المنكر والرضا به والعياذ بالله وإقراره، فهو شريك في الإثم مع أهل المنكر. يقول ابن النحاس رحمه الله: فقد برئ، أي من الإثم بإنكاره. وفيه الدليل الواضح على أن من استطاع الإنكار فلم ينكر أنه غير بريء من الإثم، بل هو شريك فيه. إذن هذا الوجه الأول: لماذا يهلك الله عز وجل الصالحين بذنب المسيئين المجرمين؟ أن الصالحين إذا قادروا على إنكار المنكر ولم ينكروه، على الأقل بقلوبهم إذا عجزوا عن إنكاره بألسنتهم وأيديهم، أنهم أذنبوا بالسكوت على هذا المنكر والرضا به وإثم والراضي كالفاعل. الجواب الثاني أو الوجه الثاني في الجواب عن هذا التساؤل المهم: لو قدرنا أن هؤلاء الصالحين كانوا بريئين لأنهم قد قاموا بواجبهم في الإنكار، وهذا يحصل لكثيرين، تنتشر المنكرات في مجتمع من المجتمعات بسبب سكوت السابقين عنها حتى تصبح هي المسيطرة والعياذ بالله والحاكمة على المجتمع، يقوم عدد من الأخيار والصالحين الموفقين بإنكار هذه المنكرات، لكن إنكارهم لا يغير هذا المنكر ولا يؤثر فيه شيئا كثيرا. هنا قد تحل العقوبة العامة التي تهلك الجميع حتى المنكرين منهم. فهل هذا أخذ للمحسن بذنب المسيء؟ كلا. لو قدرنا أن هؤلاء الصالحين كانوا بريئين لأنهم قد قاموا بواجبهم في الإنكار ولكنهم لم يقدروا على تغيير المنكرات وإزالتها بسبب فشوها وكثرتها وتمكن أهلها، حتى نزلت العقوبة العامة والعذاب الشامل، فإن هذه العقوبة التي شملتهم مع الظالمين ليست تعذيبا لهؤلاء المؤمنين أو انتقاما منهم كما هو الحال في الظالمين المرتكبين المنكرات، إنما هي تطهير وتكفير ورفعة في المنازل والدرجات لهؤلاء الصالحين. شأنها أي شأن هذه المصيبة والعذاب الشامل شأن بقية المصائب التي تقع بأهل الإيمان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لأن التعذيب المذكور أي في حديث النعمان في قصة السفينة إذا وقع في الدنيا على من لا يستحقه فإنه يكفر من ذنوب من وقع به أو يرفع من درجته. إذن هذا من جملة المصائب التي يبتلى بها أهل الإيمان وتكون سببا لتكفير سيئاتهم وتكثير حسناتهم ورفعة درجاتهم وقوة إيمانهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، وقال: شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إلى أن قال: ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يكتب المنزلة للعبد المؤمن، أي المنزلة الرفيعة في الجنة، لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله ويصبره حتى يبلغه إياه. إذن قد يكون هذا العذاب الذي شمل الصالحين وغيرهم من جملة المصائب التي تكفر بها ذنوب أهل الإيمان وترفع بها درجاتهم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. لاحظوا، الآن يصيب كثيرا من بلاد الإسلام الزلازل والبراكين والفيضانات المغرقة المهلكة والحروب الطاحنة التي تأكل الأخضر واليابس وتعم الصالح والطالح. هل كل هؤلاء نزل بهم العذاب عقوبة لهم من الله؟ وقد يكون فيهم صالحون مصلحون، والله تعالى يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هل هذا عذاب من الله لهم؟ الجواب: كلا، هو عذاب للظالمين المجرمين، وما أصاب أهل الإيمان والصلاح والإصلاح فيهم فهو تكفير لذنوبهم ورفعة لدرجاتهم. إذا أنزل الله بقوم عذابا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. إذا نزل العذاب العام شمل الجميع، نسأل الله العافية والسلامة وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. قال القرطبي رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث: فهذا يدل على أن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما يكون نقمة للفاسقين. إذن العذاب نزل بسبب ذنوب العباد، لكنه عم الصالح والطالح والمؤمن والكافر والبر والفاجر، فكل يبعث يوم القيامة على حسب عمله ويجازى به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا في شرح هذا الحديث: ثم بعثوا على أعمالهم، أي بعث كل واحد منهم على حسب عمله، إن كان صالحا فعقباه صالحة، وإلا فسيئة، فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. ثم ذكر رحمه الله أحاديث عديدة بمعنى هذا الحديث وأعقبها بقوله: والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب، بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته. ويؤكد ذلك ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض، نسأل الله العافية. إذن هذه المصائب العامة التي تشمل المجتمعات وتحيط بها سببها المعاصي والذنوب والخروج عن طاعة الله. إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض، وإن كان فيهم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله، يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله. قال ابن بطال رحمه الله: هذا الحديث يبين حديث زينب بنت جحش حيث قالت: نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي. ويقول ابن العربي رحمه الله عن حديث زينب أيضا: فيه البيان بأن الخير يهلك بهلاك الشرير إذا لم يغير عليه خبثه، وكذلك إذا غير عليه لكن حيث لا يجدي ذلك، ويصر الشرير على عمله السيء ويفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد، فيهلك حينئذ القليل والكثير، ثم يحشر كل أحد على نيته. هذه هي سنة الله عز وجل في عباده. إذا انتشر المنكر وعم وعجز الصالحون عن إنكاره أو لم يوجد من ينكره، فقد يعمهم الله عز وجل بالعذاب فيهلك الجميع، وكل يصير إلى عمله ويجازى بحسب نيته. وأما شواهد هذه السنة الإلهية في الأمم الماضية فهي كثيرة جدا، ومن ذلك ما قصه الله عز وجل لنا عن بني إسرائيل حين نهاهم أن يعتدوا في يوم السبت، نهاهم عن صيد الحيتان والسمك يوم السبت، وابتلاهم الله عز وجل واختبر إيمانهم، لكن كثيرا منهم فضلوا والعياذ بالله ولم ينجحوا في هذا الاختبار. كانت الحيتان في يوم السبت تطفو على ظهر الماء وتكون في متناول أيديهم ليمتحن الله عز وجل إيمانهم وصدقهم في التزام أمر الله عز وجل، فضعفت نفوس كثيرين منهم، فكانوا يربطون بعضها بحبال وربما حفروا لها حفرا كبيرة حتى تقع فيها فلا تستطيع الرجوع إلى البحر، فإذا كان يوم الأحد أخذوها واستحلوا ما حرم الله عز وجل بهذه الحيل الباردة الباهتة، عليهم من الله ما يستحقون، فحق عليهم العذاب والعياذ بالله، وجعلهم الله قردة وخنازير. قال الله عز وجل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ظاهرة بارزة في متناول اليد، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. سبحان الله، اختبار وامتحان من الله عز وجل. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقد انقسم أهل تلك القرية إلى ثلاث فرق: فرقة عملت هذا المنكر وارتكبت ما حرم الله عز وجل بهذه الحيلة، وفرقة أنكرت عليهم وشنعت عليهم فعلهم هذا ووعظتهم ونصحتهم، وفرقة ثالثة رأت أنه لا حيلة في هؤلاء فقعدوا عن إنكار المنكر. ونصح هؤلاء ووعظهم، حتى إذا نزل العذاب أحاط بالظالمين وأنجى الله الذين ينهون عن السوء، كما قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وسكت عز وجل عن الفرقة الثالثة، وهي التي لم ترتكب المنكر ولم تنكر على هؤلاء، والذي حملهم على ترك الإنكار، وهذه مهمة جدا حتى نفهم مصير هؤلاء، أنهم رأوا أن هؤلاء لا حيلة فيهم وأن قلوبهم عمياء مغلفة والعياذ بالله، فلا ينفع فيهم نصح ووعظ. ولهذا قالوا للمنكرين: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فردوا بقولهم: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الفرقة الثالثة، وهم الساكتون عن إنكار المنكر المنكرون له بقلوبهم، هل هم من الناجين الذين كانوا ينهون عن السوء أم كانوا من الهالكين الذين عملوا المنكر؟ على قولين مشهورين، والذي يظهر لي والعلم عند الله عز وجل أن هؤلاء الساكتين قد نجوا من العذاب، وذلك للأسباب الآتية: أولا، أنهم قد خالفوا أولئك العصاة وكرهوا ما هم عليه من المنكر. هذه مسألة مهمة جدا، لم يخالفوهم فقط ويرضوا بما فعلوا، بل كرهت قلوبهم ما فعل أولئك، وقالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فهم لم يرضوا بفعلهم ولم يداهنوهم فيما هم عليه من معصية الله، بل كانوا يتربصون بهؤلاء الفساق عذاب الله الشديد. والأمر الثاني ما رواه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فلما وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان الذين قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم، والذين قالوا: معذرة إلى ربكم وأهلك الله أهل معصيته، الذين أخذوا الحيتان فجعلهم قردة وخنازير. والأمر الثالث قول الله عز وجل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم، أي هؤلاء العاتين المجرمين، كونوا قردة خاسئين. يقول الطبري رحمه الله: فلما تمردوا فيما نهوا عنه من اعتداءهم بالسبت واستحلالهم ما حرم الله عليهم من صيد السمك وأكله وتمادوا فيه، قلنا لهم: كونوا قردة خاسئين. فدلت الآية على أن الذين قلبوا قردة وخنازير هم الذين تمردوا على أمر الله وتمادوا في معصيته، وأما الساكتون فلم يفعلوا ذلك ولم يرضوا به، ولهذا نجاهم الله عز وجل مع الذين نهوا عن السوء. الأمر الرابع الذي يرجح هذا القول ما ذكره القرطبي في تفسيره رحمه الله، حيث قال: ومما يدل على أنه إنما هلكت الفرقة العادية لا غير قوله: أخذنا الذين ظلموا، وقوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ففي الآية الأولى جعل الأخذ خاصا بالظالمين، وهؤلاء لم يظلموا لأنهم لم يعتدوا ولم يرضوا بهذا الاعتداء، أنكروه في قلوبهم. والشاهد في الآية الثانية قوله: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فالضمير في قوله لهم يعود إلى الذين اعتدوا وهؤلاء لم يعتدوا. وهذا القول أيضا رجحه ابن كثير رحمه الله في تفسيره، والسعدي رحمه الله في تفسيره. إذن أهلك الله عز وجل أولئك القوم بسبب فعلهم لهذا المنكر، ولم ينجوا من هذا إلا الذين نهوا عن السوء، أو على الأقل كرهوه بقلوبهم ولم يرضوا به. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة المهتدين، مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يبارك لنا في جميع ما رزقنا ويقينا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف المؤتمرين به، الناهين عن المنكر المنتهين عنه. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين الداعين إلى دينك على هدى وبصيرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم احفظنا وإياهم بحفظك التام، واكلانا بعينك التي لا تنام، وجنبنا الفواحش والآثام، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.